الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فبإسمكم جميعا يشرفني أن أرحب بأجمل الترحيب بضيف الغالي، ضيف هذا الأسبوع في اللقاءات الأسبوعية العلمية مع مشايخنا الأفاضل وعلمائنا الأجلاء، حفظهم الله جميعا بحفظه ورعايته. أيها الأحبة، ضيف هذا الأسبوع هو شيخنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر، وهو ابن الإمام المحدث العلامة سماحة الشيخ عبد المحسن العباد، الذي نحتسبه من بقية السلف في أسرنا، فحفظهما وحفظ ابنه وبارك الله فيهما وفي جهودهما المباركة. أيها الإخوة، ضيف حلقة اليوم الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، هو عضو هيئة التدريس بجامعة الإسلامية ووكيل كلية دعوة سور الدين سابقا، وله جهود جبارة في الدعوة إلى الله عز وجل، نسأل الله أن يتقبل منه، ونحن نشكره لموافقته الكريمة رغم ضيق وقته وكثرة انشغاله، لا سيما أنه ألغى محاضرته اليوم لتلبية دعوتنا، فجزاه الله خير الجزاء. أيها الأحبة، حيث قد وصلتنا أسئلة كثيرة and very active in دعوة، may Allah سبحانه وتعالى reward him for making himself available for us regardless of his busy schedule. He even had to cancel his class today to be with us. So we thank him for that and ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless him tremendously. And now, without any further delay, we ask him to proceed. فالآن مع فضيلته فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا جميعا التوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانة على كل خير، وأن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لسديد القول وصالح العمل، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبادئ ببدء بعد شكر الله سبحانه وتعالى على منه وتفضله، نشكر من كان سببا لهذا اللقاء وهو أخونا الفاضل الشيخ زاهد، جزاه الله خيرا وجعله من مفاتيح الخير وبارك في جهوده ونفع به، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. ثم ندخل في موضوع كلمتنا بإذن الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الشيخ حمد الله تعالى he began with خطبة الحاجة which is well known, and after that he made dua that Allah subhanahu wa ta'ala guide us to the right path, that he make our actions and our statements correct, and he made other dua. After that he thanked Allah subhanahu wa ta'ala, and he said, after thanking Allah, we would like to thank all of those who were a reason or the cause after Allah subhanahu wa ta'ala for this gathering to happen today. He is our brother Zahid. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him and make him from amongst the keys to goodness and benefit him with these actions and striving that he's doing to make these talks happen. Then we, inshallah ta'ala, will enter into our talk.
معاشر الإخوة الكرام، سيكون حديثنا في هذا اللقاء عن كلمة مشهورة لدى الناس ولها وقع كبير في نفوسهم واهتمام بالغ في حياتهم، ألا وهي كلمة الضمان. تعلمون أيها الإخوة أن الضمان له شأن كبير عند الناس في البيع والشراء والتجارة، في السلع المضمونة والبضائع التي عليها ضمانات لها مكانة كبيرة جدا عند الناس، ولهذا أول ما يريد المشتري في الغالب أن يشتري يسأل هل عليها ضمان، وما نوع الضمان، وما مدة الضمان، ومن هو صاحب الضمان. أسئلة تدور حول الضمان في تجارات الناس، ويشتد اهتمام الناس بهذا الأمر أكثر إذا كان صاحب الضمان معروفا بالصدق متحليا بالوفاء، وإذا كانت أيضا الأمور التي ينال بها الضمان أمور يسيرة جدا. فلاحظوا معي، أمر عليه ضمان والذي أعطى الضمان صادق، والأمور التي يكلفها هذا الضمان أمور قليلة ويسيرة جدا، فهذا لا شك أن له وقع كبير على نفوس الناس.
نعم، الشيخ حفظه الله تعالى، he wanted to say that today's talk, dear brothers, is going to be centered around a word that is very famous amongst the people, and the people have given it much concern. And this is the word that is known as a guarantee. It's known in Arabic as abdaman, or to guarantee something. He said, we know that, and you all know that, a guarantee has a great station and position with the people. They use it as it relates to their buying and their selling, and in general, in all of their business. So when you find a product that has a guarantee on it, that is a product that is guaranteed, then you will find that the people want to buy this product and are more interested in buying this product than the one that does not have a guarantee. So you find that the one who is going to buy something, they ask, is this product that I'm buying, does it have a guarantee? And how long is the guarantee for? And who is the one who is guaranteeing the product? These are the types of questions that people may ask when they go to buy something. He said, especially when you find that the one who is giving the guarantee is someone who is known for his truthfulness. He is known to fulfill his promise if he guarantees his product that he's selling. So what I want you to pay attention to are these three things. That number one, we look for the thing, or that when somebody is buying something, he looks for the product that has a guarantee. And he looks at the one who is giving or offering the guarantee. And thirdly, he looks at what he has to do in order to get that guarantee. How much money does he have to pay to the end of it? So if the guarantee can be gained and can be acquired with only a few a few easy things, then this is one of the things that makes the guarantee that much better. Nah.
سندخل الآن في الحديث عن ضمان مبارك، ضمان له شأن كبير جدا، وإن كان اهتمامه بهذا الضمان ويزيد اهتمامه في الضمانات التي تعطى للناس في أمور التجارة والبيع الدنيوية. سنعيش اليوم أيها الإخوة مع ضمان الضامن فيه هو الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والشيء المضمون هو دخول الجنة التي عرضها السماء والأرض، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والأمور التي ينال بها هذا الضمان أمور سهلة جدا وأعمال يسيرة لا تتطلب من العبد جهدا كبيرا ولا مشقة كبيرة. وسندخل الآن في نص الضمان ونقف شيئا يسيرا مع بعض مضامينه.
نعم الشيخ حفيده الله تعالى. He went on to say that inshallah ta'ala we will enter now into a discussion about a blessed guarantee. It is the guarantee that many of us have not been concerned with, even though we have a great concern and great care as it relates to the guarantees that relate to the worldly life. He said this guarantee today, inshallah ta'ala, we are going to live with a guarantee that has been given by the Messenger of Allah alayhi salatu wasalam, the one who did not speak according to his own desires. Rather, it is only revelation that was revealed to him. And he is the one who is the truthful and the one who is believed. The reward of this guarantee, that which is guaranteed, is the Jannah. The Jannah of Allah subhanahu wa ta'ala that is its width is like that of the heavens and the earth. And the things that this guarantee are acquired with are extremely easy, very easy for one to do, and it does not require much effort from the servant. And the text of this guarantee will follow, inshallah ta'ala.
والآن مع نص الضمان وهو في مسند الإمام أحمد وحسنها العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم.
Now, the nafs of this, excuse me, the text of this hadith, or the text of this guarantee, is as has been mentioned in the Musnad of Al-Imam Ahmad, and has been declared to be authentic by Al-Allama Sheikh Nasir al-Din al-Albani, rahimahullah ta'ala, in Sahih al-Jami'. He says, here, Imam Ahmad, on the authority of Ubada ibn Samit, radiallahu ta'ala anhu, that the Prophet, alayhi salatu wasalam, said, guarantee for me six things from yourself, and I will guarantee for you the Jannah. The first of those things, tell the truth if you talk. When you talk, tell the truth. Number two, make good on your promises. Number three, fulfill your trust. Number four, protect your private parts. Number five, lower your gaze. And number six, protect your hands, meaning from hitting people.
أيها الأخوة، ينبغي أن نتنبه هنا أنه ضمان بضمان، ووفاء بوفاء. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. هي ستة أعمال يسيرة جدا وأمور من أبواب الخير خفيفة وليست بصعبة، من قام بها في حياته وحافظ عليها إلى مماته فالجنة له مضمونة وسبيله إليها مؤكدة مأمونة.
So notice here, dear brothers, that the guarantee here is based on another guarantee. You know, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you guarantee me these six things from yourself, and I will guarantee for you the Jannah. And these actions are very easy, and they are affairs that are not, they are affairs from the doors of goodness that are very lightweight. They do not require from the individual or the servant too much actions or too much stress. Whoever does them, he will be, whoever does them in his life, and he protects them, then he will be from amongst the people who enter into the Jannah. The Jannah will be guaranteed for him, and his path to it will also be emphasized and easy. Nah.
والآن نقف قليلا مع هذه الخصال خصلة خصلة. أما الأولى من هذه الخصال فهي الصدق في الحديث، فالمؤمن صادق في حديثه، لا يعرف الكذب إليه سبيلا، ولا يزال محافظا على الصدق في حياته إلى أن يفضي به صدقه إلى الجنة. وفي الحديث عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، رواه البخاري ومسلم.
So the first, now inshallah ta'ala we'll stop and we'll go through the hadith point by point. The first point is that the individual must have the characteristic of telling the truth if he talks. So the believer is always truthful when he speaks. He does not, lying and telling lies does not know the believer, and the believer does not know it. And he continues to protest and be protective of his truthfulness throughout his life until his truthfulness leads him to the Jannah. As it comes in the hadith that is collected by Al-Bukhari and Muslim, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, it is upon you to be truthful. Be truthful, because indeed, truthfulness leads to righteousness, and righteousness leads to the Jannah. And there, and a person will continue to tell the truth, and to be cautious about telling the truth, until he will be written with Allah as a siddiq, as an extremely truthful person.
الخطلة الثانية الوفاء بالوعد والالتزام بالعهد، وهي سمة من سمات المؤمنين وعلامة من علامات المتقين، فهم لا يعرفون خلفا في الوعود ولا نقضا للعهود. والوفاء صفة أساسية في بنية المجتمع المسلم، حيث تشتمل سائر المعاملات، فالمعاملات كلها والعلاقات الاجتماعية والوعود والعهود تتوقف على الوفاء. فإذا انعدم الوفاء انعدمت الثقة وساء التعامل وساد التنافر.
نعم. The second characteristic is to make good on your promises and to stick to your contract. And this is from the characteristics of the believer. And it is a sign from the signs of those who have taqwa. And that is because they do not know. That is the people who have belief, the people who are believers, those who have taqwa. They do not fall behind, or they do not break their promises, nor do they break their contracts. And this type of fulfilling of one's promises, keeping his promises, is something that is a fundamental characteristic in building in the building of the Muslim community. Because every type of interaction between the Muslims relies upon this characteristic. So all of the interactions and all of the relationships, communal relationships between the Muslims, and likewise their promises and their contracts, they all rest upon this characteristic of fulfilling them and not breaking them and making good upon them. So if one does not make good with his trust, with his promises, and he breaks them, then there will be no confidence amongst the believers, and the interaction between them will not be good.
الخصلة الثالثة أداء الأمانة، وهي من أعظم الصفات الخلقية التي مدح الله أهلها وأثنى على القائمين بها، وهي من كمال إيمان المرء وحسن إسلامه. وبالأمانة يحفظ الدين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والعلوم وغير ذلك. وفي الحديث المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. وإذا سادت الأمانة في المجتمع عظم تماسكه وقوي ترابطه وعم فيه الخير والبركة.
نعم. As for the third characteristic, the third thing mentioned in this hadith, then it is to fulfill one's trust. Meaning when one is entrusted with something, he fulfills that. And this is from the greatest of the characteristics that Allah subhanahu wa ta'ala has praised the people who are adorned with this characteristic. And he also praised the one who has these characteristics. And it is also from the completion of one's iman, and it is from the goodness of his islam that he has this characteristic. And with fulfilling the trust, the deen is protected, and likewise the honor of the individual and his wealth and his body and the spirit and all and his knowledge and other than that. And as it comes in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he says, the believer is the one who the people are safe as it relates to him with their wealth and with their self. So if this characteristic known as amana, or fulfilling one's trust, if it spreads in the community, then the community will be strong and tight-knit.
الفصلة الرابعة حفظ الفرج أي من أن يفعل أو تفعل الحرام أو تقع في الباطل. حفظ الفروج من أن تفعل الحرام أو تقع في الباطل. قال الله عز وجل في بيان أوصاف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي حفظ الفروج حفظ للنسل ومحافظة على الأنساب وطهارة للمجتمع وسلامة من الآفات والأمراض.
The fourth characteristic is the protection of the private parts. That means to protect it from falling into that which is haram, or from falling into that which is impermissible. And Allah subhanahu wa ta'ala, he says in his praisal of the believers, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِدُونَ, those who protect their private parts, except from their spouses, or with their right hands possessed, because as it relates to them, they are not to be blamed. So whoever seeks other than that, then these are the ones who are transgressors. So in protecting one's private parts, in it there is a protection of the lineage of the individual, likewise, man, the protection of his lineage. And it is a purification for the community as a whole, and in it there is salama, or yani one stays far away from falling into that which is impermissible, and also from disease. Man.
الخصلة الخامسة هي غض البصر أي من النظر إلى الحرام كما قال الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. من سورة النور. وغض البصر فوائده عظيمة، فهو يورث العبد حلاوة الإيمان ونور الفؤاد وقوة القلب وزكاء النفس وصلاحها، وفيه وقاية من التطلع للحرام والتسوف للباطل.
نعم. Likewise, the next characteristic, the fifth characteristic, and is a very great characteristic, and that is for one to lower their gaze. That is that they do not look at the haram. Allah subhanahu wa ta'ala commanded the believers by saying, He commanded in the Quran, he says, say to the believers to lower their gaze and to protect their private parts. And then he went on to say, subhanahu wa ta'ala, and tell the believing women to lower their gaze and protect their private parts. And you can go back to those ayats in Surah An-Nur. For one, lowering his gaze has great benefits. It is that which inherits the servant. It gives the servant, it allows him to taste the sweetness of iman. And it makes his heart enlightened. It gives his heart strength. It gives his soul purification, and it makes it upright, and it protects it, and it makes it correct. And in it is a protection from falling into that which is haram and desiring that which is impermissible. Nah.
الخصلة السادسة من هذه الخصال كف الأيدي أي عن إيذاء الناس أو الاعتداء عليهم أو التعرض لهم بالسوء. والمؤذي للناس يمقته الله، يبغضه الله ويبغضه الناس وينبذه المجتمع، مد اليد على الناس بالأذى هذا دليل على سوء الخلق وانحطاط الأدب، والمسلم بعيد عن ذلك كل البعد.
نعم الشيخ حفظه الله تعالى. He went on to say that the sixth characteristic, and it is the last characteristic that has been mentioned in this hadith, it is that one restrains his hand, meaning he restrains his hand from harming other people or transgressing upon them or doing anything evil to them. And the one who is harmful to the servants of Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala hates this person, and the people also hate them. And he is one who is rejected by his own community, by his own environment. And he is this not restraining one's hand or using it to harm others, it is evidence that points to the evil characteristic of an individual and his low character. Yani he's not on a high moral standard, and he has low character.
وإذا كف الإنسان أذاه عن الناس دل ذلك على نبيل أخلاقه وكريم آدابه وطيب معاملته وحظي بعظيم موعود الله في ذلك، فكيف إذا سما خلق الإنسان وعظم أدبه ولم يكتفي بذلك حتى أماط الأذى عن سبيل المؤمنين وجادتهم؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذه عن المسلمين لا يؤذيهم لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. رواه مسلم.
نعم. As it relates to the opposite of this, if an individual would restrain his hand, restrain himself from harming the other believers, harming the people, that this is something that is an evidence or points to his noble characteristics and his generous characteristics. And it is something that points to his beautiful interactions with the people. And he also is one who has gained the promise of Allah subhanahu wa ta'ala in that. So what about the one whose character raises above that and his character becomes greater than that? And he does not restrict himself to only not harming the people, but rather he removes harm. Not only does he not harm them, but he removes harm from the path of the believers. On the authority of Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, who said that the Prophet, alayhi salatu wa salam, said, there was a man who walked by a branch of a tree that was in the path. So he said, by Allah, I will move this out of the path of the Muslims in order that it not harm him. And so Allah subhanahu wa ta'ala entered this man into the Jannah, and this is collected by Al-Imam Muslim.
معاشر الإخوة الكرام، هذه بنود هذا الضمان المبارك، وهذه أبواب الجنة مشرعة، ومنراتها ظاهرة وسبيلها ميسرة، فلنغتنم ذلك قبل الفوات، ولنستكثر لأنفسنا من الخير قبل الممات. أعاننا الله وإياكم على كل خير، ووفقنا جميعا سواء السبيل، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم. The Shaykh حفظه الله تعالى concluded his statement by saying that, dear brothers, these are the terms of this contract. You've heard them. These are the terms of this contract. And these are the doors of Jannah that have been opened for you. And the light is clear from it. And the path to it is easy. So we should take advantage of these things before there comes an end, before there's no time to take advantage of it. And we should also seek to increase in doing good before the time comes when there is no time to do good, and that is when we die. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for ourselves and for you all to aid us in doing these great actions, and that He guides us to every good. And may Allah subhanahu wa ta'ala send His peace and blessings upon our Prophet alayhi salatu wa salam. Nah.
Ahsan Allahu ilaykum wa barakallahu fikum. حفظكم الله. ألا نعرض عليكم شيء من الأسئلة شيخ؟ بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم بقاء الجرائد والمجلات في البيت لأن فيها صور، وكيف نفهم الحديث لا يدخل الملائكة بيتا فيه كلبا أو صور، والحديث كل مصور في النار، والحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يداهئون بخلق الله. The question is it allowed to keep the daily newspapers inside the house as it also contains picture, and how do we understand the hadith of Rasulullah ﷺ, the angels do not enter into a house where there is a picture, and other similar hadith about those they will be, those who make pictures will be tortured on the day of resurrection. أفيدونا بارك الله فيكم.
أنت تترجم لهم؟
لا يا شيخ، الأخ تعرف يترجم يا شيخ.
إذن هو ما سمع السؤال.
نعم.
هو لم يسمع السؤال.
لا، سؤال مترجم يا شيخ.
أنتم هو ما يعني يترجم ما يسمع مني فقط؟
أي نعم أي نعم. تفضل يا شيخ.
الأمر كما ذكر السائل حفظه الله فيما يتعلق بخطورة التصوير الأحاديث الواردة فيه، فهي فيها وعيد شديد وتهديد أكيد، والأمر فيه خطورة بالغة، ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون فيما يتعلق بوجود الصور في بيته يكون في حدود الضرورة والحاجة الماسة، والأمر الذي لا حاجة إليه لا يبقي، الأمر الذي لا حاجة إليه لا يبقي، وإنما تبقى هذه الصور الممتهنة على وضعها في 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 جانب، ومجرد ما ينتهي منها يحاول أن يتخلص منها ولا يبقيها، لا يبقي إلا ما كان مضطرا إليه ومحتاجا إليه. Translate the question, I
think. Now, yes, the question is translated. It will only translate what you heard from the Shaykh.
The Shaykh Hafidhullah Ta'ala, he said the issue is, as it has been mentioned by the questioner, as it relates to the danger of these pictures or picture taking, because indeed there is a great threat as it relates to it, and it is very dangerous. And for this reason, that which the Muslim should do as it relates to these pictures is to only keep in his home that which is a dire necessity or there's a great need for these pictures. That which there is no need for, he should get rid of them, and only that which remains are what are known as surah al-muntahana, or surah al-muntahana, and they are the pictures that one does not use, put them up on his wall, and does not use as a type of glorification. As it relates to other than these type of pictures, then one should strive to get rid of them to the best of his ability, because it is a dangerous issue. Nah.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائلة تقول: لي بنتان تسكنان مع زوجي السابق وزوجته الثانية في مصر، أما هو فيقضي أكثر أوقات في أمريكا، والمشكلة أنه لا يسمح لهن أي اتصال بي ولا الكلام على الهاتف إلا إذا كان معهما، فبالتالي لم أتكلم معهما منذ 3 سنوات ولم أراهما منذ 4 سنوات، وأنا أريد أولادي معي، وإن لم يمكن ذلك فعلى الأقل أريد الإلحاح والاتصال معهما، فما نصيحتكم لي وله؟ The question is, I have 2 daughters who are currently living in Egypt with their father. He does not allow me to speak with them unless he is able to be there with them. He spends most of his time here in America while they are there with his wife. I would like my children here with me, or if that is not possible, I want some kind of relationship with them. I have not spoken to my children since 3 years and have not seen them since 4 years. What is your advice to me and to him? Afiduna barakallahu fikum.
نعم.
السؤال هذا يا شيخ
هي تسكن وين وهو وين يسكن؟
طيب شيخ، السائل تقول عندي بنتان تسكنان مع زوجي السابق وزوجته الثانية في مصر. أما هو فيقضي أكثر أوقات في أمريكا، والمشكلة أنه لا يسمح لهن للأولاد أي اتصال مع أمه مع أمهما ولا الكلام الهاتف إلا إذا كان معهما، فبالتالي أنها لم تتكلم معهما منذ 3 سنوات ولم تراهما منذ 4 سنوات، فهي تقول ما نصيحتكم لي وله؟
أولا هذه المرأة ننصحها بالصبر والاحتساب، لأن هذه مصيبة بالنسبة لها كبيرة جدا، وتسأل الله عز وجل أن ييسر لها هذا الأمر وأن يلطف بها وأن يصلح الأمر الذي كان سببا في هذه القطيعة والتقاطع وقلة الاتصال بينها وبين بناتها. والبنات يأثمن بترك الاتصال مع أمهن لأن الصلة واجبة، وهذه القطيعة التي تستمر السنوات الطويلة مرفوضة وغير مقبولة مهما كان الأمر، لأن الأم يبقى حقها كبير والإحسان إليها يبقى عظيما، والله عز وجل يسأل هؤلاء البنات يوم القيامة عن حق الأم والصلة بها والإحسان إليها والتواصل معها. أما أن يبقين 3 سنوات أو يزيد على ذلك بدون اتصال وبدون زيارة وتواصل، فهذه أخلاق ذميمة. وتحاول هذه المرأة أن تعالج الأمر بلطف وبرفق وبكلام طيب، ولو بالاتصال بالزوج السابق تناصحه وتذكره بالله، ولو تكتب له كلاما طيبا تبين فيه حقها في البنات وصلتهن، وأن يكون أيضا كلامها مع البنات كلاما رفيقا فيه التلطف وفيه الإحسان وفيه الكلمة الطيبة، ربما أنه يسمعن منها بعض الكلام على الزوج فيكون هو السبب في فرضه لهذا التقاطع منهن مع الوالدة. فعليها أن تترك إذا كانت فيها مثل هذه الصفات، تترك ذلك ويكون كلامها معهن تواصل ومحبة ودعاء ورفق ولين، وتعينهن على طاعة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال هذه المرأة وبناتها وجميع المسلمين والمسلمات.
شيخ حفظه الله تعالى. He said in answering this question that the first thing is that we advise this woman with patience. We advise her to be patient, seek a reward from Allah subhanahu wa ta'ala, because indeed this is a great calamity that has befallen her as it relates to her children. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make her affair easy, and we advise her to ask Allah and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to make her affair easy and to correct the affair and to correct this issue that has been a reason or a cause for her not seeing her children, not talking to them for that amount of time. He says as it relates to the daughters, then they are acquiring sin by not contacting their mother, because this type of contact and this type of relationship with their mother is obligatory upon them. And for them to continue in this type of cutting off the ties, this type of boycott, this type of abandonment, this is not permissible no matter what the reason may be. The mother, she has a great status in Islam. She has a great status as it relates to her children. And Allah subhanahu wa ta'ala will ask those daughters on the day of judgment about this mother and about the relationship with their mother. He said as it relates to her not for 3 years not having any contact with her daughters, then this is from despicable character, meaning from the part of the one who has caused this this connection between the two. So what we also advise her with is that she try to treat the situation in the best way possible, even if it means she has to call the former husband and contact him and remind him to fear Allah subhanahu wa ta'ala in a way that is better, even if that means that she has to write to him, even if it means she writes something to him, reminding him about the duty that those daughters have to their mother, and that the relationship that a mother and her child should be able to have. Likewise, her speech with the daughters should be that which is gentle. It should be lenient. It shouldn't be hard. Perhaps it is something that she might have been saying to the daughters about the husband that made him take such a hard stance and cut off the relationship between the daughters and the mother. Maybe it's something that he heard from her, maybe not. But if this is the reason, then she should leave that off, and she should make the relationship between her and her daughters be one of goodness, one of reminding each other to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, and it should be a relationship that is based on helping them in obedience to Allah Azza wa Jal. Nah.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هنا في الغرب نحن أحيانا نتعرض لبعض المشاكل من الكفار مثل الإهانة اللفظية وغير ذلك، فنجد الكافر أحيانا يشير بالأسابيع عبارة عن الفعل القبيح، أو أحيانا يصيح علينا ونحن في السيارة، فهل يجوز لنا أن نجازيهم أو نتعامل معهم بالمثل، أو نقف السيارة ونحددهم بالمثل؟ فما هو الجواب الرباني حتى أيضا يكون سببا لدعوتهم إلى الإسلام؟ The question is, we are living as a minority in the land of the kuffar. Many incidents of verbal abuse occur here. For instance, you may be driving a vehicle and some of the kuffar use hand signals or yell out to you. Are you able to retaliate with them like them? Should you also make hand signals back to stop the car, to threaten them in order to, or should you have sabr so that you can also give them da'wah to al-Islam? Afiduna barakallahu feekum.
Naam.
As-sual wadhiha, Shaykh?
Naam.
Naam.
Al-jawab yaqul alayhi salatu wa salam. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وهذا البذاء صدر من كافر أو غير من كافر أو مسلم لا يقابل بالمثل، لأن الفحش مرفوض وخلق ذميم، والواجب على المسلم أن يجتنبه وأن يبتعد عنه. والله عز وجل يقول: وإذا مروا باللغو مروا كرامة، في صفات عباد الرحمن. وإذا كان أمكن في هذا الوقت الذي يفعل فيه هذا الرجل مثل هذا الكلام نصحه ودعوته، إن كان ممكنا يفعل، وإلا يعرض الإنسان كما قال القائل: وأمر على السفيه يسبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني. كأنك لم تره، وكأنك لم تسمع، كأنك لم ترى منه إشارة ولم تسمع منه كلاما. أعرض عن الجاهلين. شيخ حفظه الله تعالى. He went on to answer the question by saying that the answer to this question is, as the Prophet صلى الله عليه وسلم said, the Muslim is not one who curses, meaning curses others, nor is he one who is a constant criticizer, nor does he have a filthy mouth or filthy action. He said this type of filth that is done with these hand signals and verbal threats or verbal abuse, it is not to be retaliated with its like. You do not retaliate to it with its like. As Allah subhanahu wa ta'ala, and that is because the believer, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, is not filthy in his actions, nor in his statements. And Allah subhanahu wa ta'ala said in describing the servants of Ar-Rahman,
He said, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. And if they pass upon some people that are doing a lagu, which here it can mean any type of false action or the like, then they walk by in a noble manner. And likewise, Allah subhanahu wa ta'ala said, and the Shaykh brought this later, وَعَارِدًا الْجَاهِلِينَ, and turn away from those people who are ignorant. The Shaykh said, however, if it is possible at all to give this person advice or to give him some type of da'wah, then this should be done. And if it is not possible, then one should walk by them, as the poet said, and I may walk by a foolish person and he curses me, and I keep on walking and I say that doesn't concern me. Meaning that you walk by these type of people and you deal with these type of people like you didn't even see him do anything and like you didn't hear him say anything. Nah.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائلة تقول: إذا كان عند النساء المحاضرة الدينية في الدور الثاني من المسجد ودخل وقت الصلاة، فهل يجب عليهن السلام على الجماعة أم يجوز لهن التأخير؟ The question is: if sisters are taking classes Islamic knowledge in the masjid downstairs and in the musalla upstairs or vice versa, and the salah time comes in, it is a must for the sisters to attend the jama'ah, or can they do the salah later? Afiduna barakallahu feekum.
Naam.
Naam, as-salah wa shaykh?
Naam.
Naam.
Al-ladhi yanbaghi ala al-mar'ah idha shahidat al-jama'ah fi al-masjid wa qimat al-salat an tusharik al-muslimin al-salat jama'atan. Amma an takoon al-salat qa'ima fi al-masjid wa hiya jalisa أو في حديث مع زميلتها، فهذا لا ينبغي أن تفعل المرأة، بل الواجب عليها إذا حضرت المسجد وقيمت الصلاة وهي حاضرة في المسجد تشارك المسلمين
صلاتهم وجماعتهم. شيخ حفظه الله he answered this question by saying that which is most appropriate, or that which the Muslim should do if she's in the masjid at the time when the salat is going on, is that she pray with the Muslims in jama'ah. As for the salat taking place and she's sitting down or talking to her one of her girlfriends or something like this, this is inappropriate. Rather, she should, if she's in the masjid when the salat is being made, she should pray with the Muslim man.
Now,
No. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. The question is, سائل يقول: هل يجوز لنا أن نقدم المساعدة المالية للمحتاجين من الكفار لندعوهم إلى الإسلام؟ The question is, can one give monetary assistance to needy kuffar in order to invite them to Islam? أفيدونا بارك الله فيكم.
No.
سؤال
واضح يا شيخ؟ نعم. الجواب نعم، يجوز أن تقدم لهم المساعدات المالية تأليفا لقلوبهم ودعوة لهم للدخول في هذا الدين، وأن يقدم لهم الهدية. وفي كتب الآداب مثل الأدب المفرد البخاري وغيره بعد الهدية للمشرك، والمقصود بها تأليف قلبه. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
Now, the Shaykh said, it is answer to the question, it is permissible to give assistance to the needy ones, even if they be disbelievers, and this assistance can be in the form of money, in order to bring their hearts closer and to invite them to Islam. And in the books of character, the books of adab, characteristics and moral behaviors and these type of things, they have a chapter which is called the chapter of giving a gift to to the mushrik. So in this case, and they bring evidence for that. Now likewise, Allah subhanahu wa ta'ala, he says, was translated to me, that Allah does not prevent you from those, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم, Allah subhanahu wa ta'ala does not prevent you from those who have not fought you. I'm going to have to retranslate this ayah. Allah subhanahu wa ta'ala does not prevent you from being righteous and just to those who have not fought you, nor have they kicked you out of your homes or removed you from your homes. Allah does not prevent you in dealing with them to be righteous and to be just. Indeed, Allah loves the just. Nah.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نعم شيخ.
ويشترط في المساعدة المالية لهم أن يطمئن أنها لا تسمى في المحرمات, لا يساعدهم ماليا ليسر الخمر أو ليمارس الفاحشة أو يلعب القمار أو نحو ذلك من الأمور المحرمة شرعا, وإنما يساعد ماليا للطعام للشراب للسكن ونحو ذلك.
Scripture in addition to the answer to this question
is that it is stipulated and it is a condition, and when you're giving assistance in the form of money, that you are sure that it is not used in a manner that is impermissible. For example, you not give it to somebody that you know is going to use it to buy any type of intoxicant, or to use it to go do something impermissible with a prostitute, the like, or to use it to gamble, or the like. Rather, if they need to use it for their food, or their drink, or their home, or the like, then in this case it's permissible. Nah.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول, بعض الناس يتكلمون عن أهل البدعة بالمدح ويستهزئون بهم, فهل التنابز بالألقاب والاستهزاء بهم والسخرية بهم والتحقير التحقير على وجه تحقير لهم جائز؟ The question is, نعم شيخ,
بالمدح ولا بالقدح؟
لا بالقدح شيخ.
تقول مدح
بالقدح؟ لا شيخ, بالقدح.
نعم.
يعني يستهزئون بهم.
نعم.
طيب, question is, what do you say about talking about the people of innovation in a joking manner in order to laugh and joke about them and to give them nicknames in order to belittle them? أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم.
واضح يا شيخ؟
نعم.
نعم.
ذكر عيوب صاحب البدعة ولا سيما الداعية على بدعته والذي يخشى على المسلمين منه على وجه التحذير والنصيحة لدين الله, هذا لا بأس به, ولكن الاستهزاء والسخرية والتهكم والضحك ونحو ذلك, هذه ليست من النصح لدين الله تبارك وتعالى, ولهذا ينبغي أن يفرق بين الأمرين ولا يجعل الكل حق ولا يجعل أيضا الكل باطل, وإنما يفرق بينهما, يفرق بين النصيحة وذكر عيوبه إذا احتاج الأمر والمقام إلى ذلك على وجه النصيحة للناس, وبين هذا الخلق الذمين الذي هو السخرية والاستهزاء والتهكم بالناس.
شيخ حفظه الله تعالى, he says here that to mention the bad characteristics of a person of bid'ah, especially if he is one who calls to his bid'ah, to mention his faults, this is something that if it is done in order to give nasiha or to give advice to the Muslims, then this is something that is okay to do in order to warn the Muslims from this individual. However, if the aspects of mocking this individual, of being sarcastic and laughing at him and these type of things, he said this is not from advice to the believers. So it is very important that one make a distinction between the two affairs. And that is what is known as nasiha or advice by mentioning the faults of this individual in order to warn the believers, and the other affair, which is a despicable trait, and that is to mock people, to laugh at them and the likes. These are two totally different things. Matt.
أتعلكم الله وبارك الله فيكم سائلة تقول هل يجوز قراءة كتب عن رعايات الأولاد من تأليف غير المسلمين ومن ثم تطبيق المبادئ من تلك الكتب في تربية الأولاد ما دام تلك المبادئ لا تتعارض الشريعة الإسلامية. The question is it allowed to read parenting books from non-Muslims and applying those principles when raising our children, so long as those principles and theories do not contradict Islamic teachings. أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم.
سؤال واضح يا شيخ؟
نعم. الجواب أن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فيهما الكفاية والغنية لتربية الأولاد وتربية المجتمع ككل، والمسلم غني بدينه وبآداب الدين وأخلاق الدين عن الوسائل والأساليب الأخرى، والواجب على هذه المرأة وغيرها أن ترجع إلى القرآن وإلى السنة وإلى ما استخرجه أهل العلم من الوسائل التربوية النافعة المفيدة في تربية الأولاد، وتستفيد منها لتربي أولادها على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا أن تخاطر بنفسها فتقرأ لأولئك في وسائل التربية ثم تغتر بتجاربهم وأعمالهم وأساليبهم فتفتن عن دينها، وربما أيضا تفتن أبناءها عن دينهم فيكونون بعيدين عن النشأة على ضوء آداب الإسلام، وهي مغترة تظن أن ما وقفت عليه من آداب عند أولئك آداب نافعة وآداب مفيدة، وربما لا يظهر لها أثر تلك الآداب وخطر تلك الآداب على أولادها إلا بعد حين يفوت الفوات وحين يقع الخلل والأمر الذي لا تحمد عاقبته، والسلامة كما يقولون لا يعدلها شيء، فينبغي على هذه المرأة أن تبتعد بتربيتها لأولادها عن ذلك كله، وأن تقبل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ففيهما الكفاية والغنية.
شيخ حفظه الله تعالى. He said the answer to this question is that the book of Allah سبحانه وتعالى and the sunnah of his prophet عليه الصلاة والسلام, in these two sources you will find that which the Muslim will suffice himself with, or that which is sufficient for the Muslim and does not allow the Muslim to be left to these other type of means. That which is upon this woman is to go back to the book of Allah and the likes of her, to go back to the book of Allah and the sunnah of the prophet sallallahu alayhi wa sallam, and that which has been gathered from these two sources by the people of knowledge, by the scholars of Islam, relating to the subject of tarbiyah, or nurturing and cultivating the children. And that is so that she can nurture her children in a way that is in accordance to the book of Allah and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Not that she goes by herself and begins to read these books that are written by these people who are not trustworthy, and then become fooled by them. And perhaps she will be one who is tried in her religion, or may try her children. Her children may be tried and tested with this type of fitna. So, and they may be raised in a manner that is far from that which Islam commands and that which Islam encourages us to be upon. And perhaps she will believe in doing this the whole time that these characteristics that she's trying to instill in her children are beneficial, and perhaps it will not occur to her until it is too late, until later, when it is too late, that the things that she has been instilling in her children are wrong. And that is when she sees the negative result of giving them these characteristics that are far from the book and the sunnah. As it is said, there is nothing equal to being safe. As-salama la ya'diluha shay. That there is nothing equal to being safe. So it is safe for her, and it is better for her, and she will find that which is sufficient by turning back to the book of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of the Prophet alayhi salatu wasalam. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
ما شاء الله جزاك الله. طيب إذا حيث دخل وقت صلاة العشاء فلعلنا نكتفي بهذا القدر. وفي نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد على هذه الكلمة النافعة المباركة إن شاء الله وتفضله بإجابة أسئلة. فنسأل الله جل جلاله وعز شأنه أن يبارك في علمه وعمله وأن يجعل هذا في موازين حسناته.
وأنت كذلك شيخ زاهد وجميع المستمعين نسأل الله لكم التوفيق والسداد وأن يبارك فيكم جميعا إنه السميع المجيب. ونشكر أخونا هنا الأخ طاهر أبو عبد الرزاق على تكرم في الترجمة. نسأل الله أن يزيده وأن يبارك في جهوده.
آمين جزاكم الله خيرا شيخ حفظكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنتم أيها الإخوة والأخوات لكم الشكر كذلك على حضوركم وحسن استماعكم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Brothers and sisters in Islam, it is time for Salatul Isha in Medina where the Sheikh is, resides. So inshallah we will end our session today here. And hopefully we will meet again inshallah next week with the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala. Please remember next week's lecture will be at 2 p.m. Eastern Standard Time. Next week lecture will be 2 p.m. New York time, inshallah. Jazakumullah khair. Please visit our website, www.albasira.org, and click on detail or upcoming or the schedule, monthly schedule. Jazakumullah khair.